مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان تأملات في سورة صاد. وكنا يا أحبة قد توقفنا عند قول الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بداية أيها الأحبة، السؤال حول المناسبة، مناسبة ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ المناسبة أنه لما أثنى الله تعالى على داود عليه السلام وذكر ما جرى له وما جرى منه، أثنى على ابنه سليمان عليه السلام وذكر صورا من ابتلاءات الله تعالى له. ثم تأملوا يا أحبة في قوله تعالى: ووهبنا لداود سليمان. هذه فيها فائدة أن الأولاد هبة من الله عز وجل للعبد، ويتفرع على ذلك أنه يجب على العبد شكر الله على هذه النعمة. فسليمان من منن الله عز وجل وفضائله على داود عليه السلام حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان هذا الولد عالما كان نورا على نور. ثم تأمل ويحب قول الله عز وجل: نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب، هذه الكلمة للتعليل، إنه أواب، وهذا يدل على أنه إنما كان نعم العبد لأنه كان أوابا. فيلزم أن كل من كان كثير الرجوع إلى الله عز وجل في أكثر الأوقات وفي أكثر المهمات كان موصوفا بأنه نعم العبد. والقاعدة تقول: الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. الوصف الذي في هذه الآية إنه نعم العبد، وهذا الحكم، أما الوصف فكان أوابا. فكلما زاد الإنسان في التوبة والعودة والرجوع زاد الحكم عليه بأنه سيكون نعم العبد. وهنا يا أحبة سؤال: من الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بنعم العبد وما كان حالهم؟ قال سفيان بن عيينة: إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان عليه السلام مع العافية التي كان فيها ووصف بأنه نعم العبد إنه أواب. إذن سليمان مع العافية. ويقول: ووجدت صفة أيوب عليه السلام مع البلاء الذي كان فيه وصفه الله بأنه نعم العبد إنه أواب. يقول: فاستوت الصفتان، وهذا معافى وهذا مبتلى، فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر، فلما اعتدل كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر. ويتفرع كذلك على هذا سؤال أيها الأحبة، وهو في الحقوق: أيهما أيسر، حقوق الصبر أم حقوق الشكر؟ يقول الفيروزبادي: اختبار الله تعالى لعباده تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا، فصارت المنحة والمحنة جميعا بلاء. ثم يقول: فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر. ثم يقول هذا الشاهد: والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر، فصارت المنحة أعظم البلائين، الصبر حقوقه أيسر من حقوق الشكر. لذلك يؤثر أيها الأحبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. وهذا المعنى مهم أن يجعل الإنسان على يعني في باله وعلى حسبانه، لأن يعني الواقع يثبت بالفعل أننا كم رأينا من أناس كانوا على خير وعلى صلاح وعلى دعوة، ولما فتحت عليهم الدنيا بدلوا وغيروا، فليست يعني الانفتاح على الإنسان بالخير ومقتضيات يعني على ما يظن الناس أن مقتضيات النعمة الشكر هي أسهل، لا، قد يكون انفتاح النعمة للإنسان أصعب. لذلك كلمة الفيروزبادي والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر لها يعني وجاهة. ثم يحب أن ننتقل إلى فائدة في قول الله عز وجل إنه أواب، مدحه الله بكثرة أوبته وتوبته ورجوعه عن خطأه. والفائدة في هذا أن المنقصة عند الناس قد تكون محمدة عند الله. لماذا؟ لأن التوبة والأوبة وكثرتها هذه مقتضية لأن يكون إنسان كثير الذنوب، مع ذلك مدحه الله أنه نعم العبد. فكون الإنسان يذنب ثم يعود ثم يذنب ثم يعود ثم يذنب ثم يعود حتى يصبح أواب كثير الأوبة والعودة والرجوع إلى الله، هذه ممدحة ولو رأى الناس أن هذا فيه يعني مذمة. ثم تأملوا أحبة في قول الله عز وجل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. لماذا أبهم العارض في قوله عرض عليه؟ من الذي عرض عليه؟ لماذا جعله مبني للمجهول؟ الجواب أبهمه للتفخيم، يعني كأنه يوحي بأن له جنودا كثيرة يعرضون عليه ما يعرضون. ثم تأملوا إذ عرض عليه بالعشي، العشي هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس. والصافنات، الصافنات هي الخيل التي تقوم على ثلاثة أرجل وترفع الرابعة قليلا بحيث يكون طرف الحافر على الأرض، وهذا يدل على قوتها، وهو أيضا من ناحية الجمال أجمل عند رؤيتها. ثم تأملوا الجياد، الجياد هي الخيل الجيدة في السبق وتتحمل المشاق ولو طال السير، والمعنى أن هذه الخيل التي عرضت عليه موصوفة بوصفين. أولا أنها من الصوافن، وهي التي إذا استوقفت وقفت على أحسن هيئة، والثاني أنها من الجياد، فإذا ركضت ركضت على أكمل هيئة. وهنا يحب كذلك سؤال، ما الذي صنعه سليمان عليه السلام لما عرضت عليه الخيول؟ الجواب لما عرضت عليه في آخر النهار نسي أن يصلي لقوة ما في قلبه من التعلق بهذه الخيول التي إما أعدها للجهاد في سبيل الله أو أعدها للزينة والتمتع، لأن سليمان كان من الأنبياء الملوك. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير. ما المقصود بالخير في هذه الآية؟ قيل المراد بالخير الخيل، والمعنى آثرت حب الخيل فشغلني عن ذكر ربي. وقيل الخير يراد به المال، لأن الخيل وغيرها مال، كقوله تعالى إن ترك خيرا أي مالا. ثم تأمل ويحبه حتى توارت بالحجاب، ما المقصود بقوله حتى توارت بالحجاب؟ المقصود التي توارت بالحجاب هي الشمس وقت غروبها، والحجاب هو الأرض. حتى توارت بالحجاب، استنبط الشيخ العلامة بن عثيمين من الآية أن الأرض كروية. كيف استنبط هذا؟ قال لأنه لما أثبت أنها تتوارى بالحجاب دل هذا على أن الأرض هي التي تحجبها، وهي كما نشاهد تنزل شيئا فشيئا حتى تكون في الأرض، فيدل ذلك على أن الأرض كروية. ويقول ومما يدل عليه أنه في وصف يوم القيامة يقول تعالى وإذا الأرض مدت، وهذا يدل على أنها قبل هذا ليست ممدودة بل هي كروية. وهذا لا يعارض بقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، لأن سطحها باعتبار المشاهدة، فأنت الآن إذا وقفت على الأرض تجدها مستوية مد البصر. ثم تأمل ويحب في قوله تعالى ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. المراد لما ألهت الخيل سليمان عن صلاته دعا بتلك الخيل فجعل يقتلها ويضربها في أعناقها وسوقها انتقاما من نفسه لنفسه، فانتقم من نفسه التي لهت بهذه الصافنات الجياد عن ذكر الله. ثم تأملوا مكان الضرب في سوقها وأعناقها، وهي أماكن ومواطن الجمال. لذلك من اللطائف الجميلة إذا أراد الإنسان أن يقبل الله منه أن يتوب وأن تصدق توبته، فليضرب مواطن الجمال التي أشغلته عن ذكر الله، وأن يتخلص من الأمور التي أشغلته عن ذكر الله. ولكن يأتينا هنا سؤال: هل يجوز التعزير بإتلاف المال؟ لأنه الآن ذبح الخيل، هل هذا جائز؟ قال العلماء في هذه المسألة فيها خلاف. من العلماء من يقول أنه لا يجوز، لأن إتلاف المال إفساد له، ومنهم من قال بل ذلك جائز، ودليلهم الغال من الغنيمة، الذي يكتم ما غنم يحرق رحله، وهذا إتلاف له، مع أن الجيش قد يكون في حاجة لماله، وهو ما رجحه العلامة بن عثيمين، وقال إن الإنسان لا بأس أن يعزر نفسه بإتلاف ماله بنفسه لفعل سليمان. مثال: لو فرضنا أن الإنسان اشتغل بشيء معه عن ذكر الله وأراد أن يكسره، لكان ذلك سائغا جائزا، لأن هذا يؤدي إلى أنه لا يعود مرة أخرى إلى التجاهل عن ذكر الله عز وجل بشيء من المال. والفائدة كما ذكرنا أيها الأحبة، لما كانت مواطن الجمال في الخيل في سوقها وأعناقها، وهي التي أشغلتها، يعني أشغلت سليمان، بدأ بضربها أولا، فمن صدق توبة العبد أن يضرب مواطن الجمال والفتنة التي تبعده عن الله عز وجل. ثم تعملوا يا أحبة في قول الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يقول الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله: إن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قول إن شاء الله، وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة ولدت نصف إنسان، وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه، وهو ما جاء في الحديث الصحيح أنه قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة، وجاءته بشق رجل، وقال صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. ومن هذه فوائد يا أحبة: الأمر الأول عدم الاعتماد على الأسباب، لأطوفن الليل على 70 ولو كانت مشروعة، وحتى لو كانت النية عمل الخير، لا بد من الاعتماد على الله، وهذا مقتضى التوكل، أن تبذل الأسباب وتعتمد على الله عز وجل. الفائدة الثانية: أن الله يمتحن ويمحص أنبياءه، فلا تأمن أيها العالم أو الداعية لما قد يعرض لك، فلعله فتنة واختبار. ثم تأمل وأحب في قول الله عز وجل بعد ذلك: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. رب اغفر لي فيه فائدة، وهي جواز وقوع الذنوب على الأنبياء عليهم السلام، وذلك أنه لو لم يكن أذنب لما استغفر، وهم كذلك محتاجون إلى مغفرة الله. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يدل على أن طلب المغفرة من الله سبب لانفتاح أبواب الخيرات في الدنيا، وهذه فائدة جميلة. طلب المغفرة من الله سبب لانفتاح أبواب الخيرات في الدنيا، لأن سليمان طلب المغفرة أولا ثم توسل به إلى طلب المملكة، ففي طريق الإجابة هناك ذنوب تمنع العطاء الرباني، استغفر الله وقل يا رب. ثم تأملوا يا أحبة في قولي: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهنا سؤال: لماذا سأل سليمان هذا الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده؟ الجواب: أولا أن سليمان عليه السلام إنما سأل الملك لسياسة الناس وإنصاف بعضهم من بعض والقيام بحق الله ويستعين به على طاعة الله، ولم يسأله لأجل ميله للدنيا. ثانيا قيل: أراد أن يعلم منزلته من الله في إجابته فيما رغب إليه وقبول توبته وإجاب دعائه. الفائدة التي تليها أحبة في قول الله عز وجل: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هي في يعني جواب لهذا السؤال. السؤال: هل يجوز للإنسان طلب الملك أو الإمارة أو القضاء؟ الجواب: منهم من قال إن ذلك جائز، واستدلوا بقصة يوسف عليه السلام حيث قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فسأل الولاية وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. إذن هذا القول الأول أنه جائز. الثاني يعني القول الثاني منهم من قال أن ذلك محرم، والدليل استدلوا بحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. والدليل الآخر استدلوا بأن رجل طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عاملا فقال: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. هذا القول الثاني، وهو قول من قال بالتحريم. هناك من فصل قالوا: إن سألها لإصلاح ما فسد منها فإن ذلك جائز إذا علم من نفسه القدرة، وإلا فلا يجوز لأن السلام للإنسان أسلم، ولعل هذا هو الأرجح. الفائدة التي تليها في قوله تعالى: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فيه أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان عليه السلام. ثم تأملوا يا أحبة، وهب لي، ثم ختمت الآية: إنك أنت الوهاب. هب لي إنك أنت الوهاب، فيها فائدة، وهي أن نتوسل إلى الله بالاسم المناسب لما يدعو الإنسان به، لأن قوله إنك أنت الوهاب يناسب قوله وهب لي، فاختيار الاسم مهم جدا في أن تختار الاسم الذي تتوسل وتدعو الله به لمقتضى حالك. الفائدة التي تليها كذلك: وهب لي، وختمت إنك أنت الوهاب، قد تستحي بعد ذنبك فتخجل من أن تسأل ربك شيئا، كلا استغفر واسأل وأكثر، فإن ربك يحب منك ذلك فأحسن الظن بربك. تأملوا في هذه الآية أدب من آداب الدعاء، وهو تعظيم الرغبة وعلو الهمة في الطلب. فسليمان لم يكتفي بسؤال الله المغفرة، ولكن لعلو همته وعلمه بسعة فضل ربه سأله مع ذلك ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأجابه الله دعاءه وسخر له الريح والشياطين، بل وله في الآخرة زلفى وحسن مآب. ثم تأملوا هذه الفائدة: بعض الإغراب في الدعاء مظنة الإجابة، لأنه دليل على إيمان تام بقدرة الله عز وجل. النتيجة: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وهذا فيه تنبيه على القاعدة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من ذلك. بماذا؟ بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد، وقصد غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدمي. ثم تأملوا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الفائدة أن الله قد يسخر شيئا من الكون لعبد من عباده، كما سخر الريح لسليمان عليه السلام، فإن من الجائز أن يسخرها لغيره إذا دعي، وهذا ذكرها الشيخ بن عثيمين. ثم تأملوا: تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وهنا سؤال: وصف الله تعالى الريح بأنها تجري بأمره رخاء، أي تهب رخوة في غاية اللين إلى حيث أراد، لكن وصفها في سورة الأنبياء بأنها عاصفة أي شديدة الهبوب، في قوله: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. والجواب والجمع بين الآيتين من عدة أوجه: أولا قالوا إنها عاصفة في بعض الأوقات ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة، كان تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده، فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب. هذا يعني وجه. الوجه الآخر: أو يكون ذلك باختلاف الأحوال، فإذا أراد سليمان عليه السلام الإسراع في السير سارت عاصفة، وإذا أراد اللين سارت رخاء، كما دل عليه قوله تجري بأمره. وكذلك قيل قول آخر أن نجمع بين الأمرين، فهي في نفسها رخية طيبة كالنسيم، وعاصفة في عملها وسرعتها، غدوها شهر ورواحها شهر. وكذلك من الأمور التي ذكرت أن كانت رخاء في ذهابه وعاصفة في رجوعه إلى وطنه، لأن عادة المسافرين الإسراع في الرجوع. الفائدة التي تليها: تأملوا في قوله تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وهنا سؤال: وصف الله تعالى الريح بأنها تجري حيث أراد، فيدل على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها على الريح، لكن وصفها الله في سورة الأنبياء بأنها تجري خصوصا إلى الأرض التي بارك فيها العالمين في قوله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. الجواب: حيث أصاب قالوا في حال الذهاب، فيدل على أنها تجري بأمر حيث أراد من أقدار الأرض. ثم في قول الله عز وجل إلى الأرض التي باركنا فيها، قيل هذا في حال الإياب إلى محل السكنة لأن مسكنه فيها وهي الشام، وهذا جمع. ثم تأملوا في قول الله عز وجل والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وكأنه فصل الشياطين وقسم الشياطين في هذه الآية إلى قسمين. القسم الأول هم عمله استعملهم في الأعمال الشاقة كالبناء والغوص، والقسم الثاني المردة، وقرن بعضهم مع بعض في السلاسل ليكفوا عن الشر. وفيها حسن تدبير سليمان عليه السلام حيث وزع هذا الجند من الشياطين حسب ما يليق بهم، فمنهم البناء ومنهم الغواص. وفيها كذلك من الفوائد جواز التعزير بالضرب والحبس وبالحرمان من بعض الحقوق وبالتغريم المالي وبالتوبيخ أمام الناس، والتعزير يقصد به الإصلاح، فأي طريق يقصد به الإصلاح كان به التعزير. ثم تأملوا في قوله وآخرين مقرنين في الأصفاد، والفائدة أن من الشياطين من بلغ أذاه أن يصفده الملك سليمان بالأغلال لشدة أذاه، فكيف أذاهم بعده، نعوذ بالله من الشياطين. ثم تأملوا آخر هذه ونختم: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فيها أن الله أباح لسليمان العطاء والإمساك كما يشاء بدون أن يحاسب على اختياره، ولكننا نعلم أن سليمان لن يتجرع على الإعطاء في معصية الله ولا الإمساك عما أوجب الله، لأنه نبي لا يقر على خطأ، ويكون هذا من باب التوسعة الصريحة له أن يمسك أو أن يعطي. ثم تأملوا في ختام هذه الآيات: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فيها أن الله تعالى لما ذكر بأنه أنعم عليه في هذه الدنيا، وكان الواهم قد يتوهم أن ذلك ينقص من ثوابه يوم القيامة، بيّن أن ثوابه في الآخرة لا ينقص بهذا العطاء الذي أعطاه الله إياه في الدنيا. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. وإلى هنا نتوقف ونكمل في الدرس القادم.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.